إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القاعدة الخامسة في المعاملات، وهي تتعلق بكتاب الأيمان والنذور من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية القواعد النورانية. وكنا وقفنا على قول المصنف: فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب مثل أن يقول.
نعم، هذا الفصل أعقده المصنف رحمه الله تعالى زيادة في تفصيل ما يتعلق بنذر اللجاج والغضب فيما يتعلق باللجاج والغضب والخلاف في ذلك. وقد تقدم معرفة وصف الشيخ الإسلام لنذر اللجاج والغضب، وأن المقصود به أن يحلف الإنسان على الشيء وهو لا يريد هذا الشيء، وإنما يريد أن يمنع نفسه منه أو يحث نفسها على فعله. فيقول مثل
أن يقول: إذا فعلت كذا فعلي الحج، أو فمالي صدقة، أو فعلي صيام، يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل. أو أن يقول
يقول يريد بذلك أن يمنع نفسه من الفعل. يقول: إذا فعلت كذا فعلي الحج، وليس مقصوده الحج، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من الفعل. أو فما لي صدقة، أو فعلي صيام. لذلك يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل، وليس مقصوده فعل ما علق عليه الأمر. نعم. أو أن يقول
إن لم أفعل كذا فعلي الحج ونحوه. فمذهب أهل المدينة فمذهب أهل العلم من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة أنه يجزيه كفارة يمين.
نعم. قال: فمذهب أهل العلم من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة أنه يجزيه كفارة يمين. إذن اعتبروه في حكم اليمين، اعتبروه في حكم اليمين. نعم.
وهو قول فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. وهذا هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو الرواية المتأخرة عنه.
إذن الجمهور يرون أن نذر اللجاج والغضب يأخذ حكم اليمين، أنه لا يأخذ حكم النذر من ناحية أنه يجب الوفاء به، وإنما يأخذ حكم الكفارة لأنه في معنى اليمين. وسيذكر المصنف ترجيحه لأنها مخير بين أن يفعل هذا الشيء الذي علق عليه الفعل أو الترك، وبين أن يكفر. لكن جمهور الأئمة الأربع هم يتفقون على أن نذر اللجاج والغضب يأخذ حكم اليمين، هذا فيما ليس بطلاق ولا عتاق، لكن إذا كان طلاقا أو عتاقا فالحكم عندهم يختلف. نعم.
ثم اختلف هؤلاء، فأكثرهم قالوا هو مخير بين الوفاء بما نذره وبين كفارة يمين.
نعم. ثم اختلف هؤلاء لما يعني ذكروا أنه يأخذ حكم اليمين، أكثرهم قالوا هو مخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة اليمين، إن شاء فعل هذا وإن شاء كفر يمين. نعم.
وهذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد، ومنهم من قال بل عليه الكفارة عينا.
نعم. ومنهم من قال بل عليه الكفارة عينا،
كما يلزمه ذلك في اليمين بالله.
كما يلزمه ذلك في اليمين بالله، يعني سواه باليمين بالله من كل وجه. نعم.
وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وقول بعض أصحاب الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى وطائفة، بل يجب الوفاء بهذا النذر.
نعم، هذا قول مالك وأبي حنيفة في الرواية الأخرى، بل يجب الوفاء بهذا النذر، يعني اعتبروه نذرا على بابه وليس هو في حكم اليمين، بل يجب الوفاء بهذا النذر لأنهم يعتبرونه نذر من نذر الطاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. وأما الجمهور فيرون أن هذا ليس نذر طاعة بل هو نذر لجاج وغضب، ومعناه معنى اليمين، فيأخذ حكم اليمين. إذا الأقوال كم قول في المسألة؟ 3 أقوال: وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الكفارة، التخيير بين أن يكفر أو يوفي بنذره. نعم.
وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها بالكفارة، فقال له السائل: يا أبا عبد الله، هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير مني، عطاء بن أبي رباح.
نعم.
وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد، وقال:
نعم،
إن عدت
فأفتاه بكفارة يمين، يعني خالف قول مالك، يعني خالف ابن القاسم هنا قول مالك، لأن الإمام مالك يرى الوفاء بها، لكنه أفتى ابنه بقول الشافعي هنا، أن عبد الرحمن بن القاسم من أمة المالكية، وأفتى ابنه لما وقع في هذا الأمر بقول الليث بن سعد كقول الشافعي وأحمد الذين يرون أن فيه كفارة يمين.
وقال: نعم. إن عدت أفتيك بقول مالك وهو الوفاء به.
نعم، وقال لابنه: إن عدت أفتيك بقول مالك وهو الوفاء به، وهذا أشد، وهو أشد يعني من قول الجمهور، يعني ما في كفارة، يجب الوفاء به. فهو يقول: هذه المرة أفتيتك بقول الشافعي أسهل عليك، لكن عدت أفتيتك بقول مالك.
نعم. ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على النذر لعمومات الوفاء بالنذر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولأنه حكم جائز معلق بشرط.
نعم، يقول: ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين اللي هو اليمين اللجاج والغضب أو نذر اللجاج على النذر لعمومات الوفاء بالنذر، كقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ورأوا أن هذا كما قال شيخ الإسلام حكم جائز معلق بشرط: إن فعلت كذا فعلي كذا، إن لم أفعل كذا فعلي كذا، فقالوا: إذن هو معلق على شرط. نعم.
فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام.
نعم، فوجب عند ثبوته شرطه كسائر الأحكام، يعني يرون أن يأخذ حكم سائر الأحكام المعلقة بشرط، وهذا دليل من رأى أنه يجب الوفاء به وأنه يأخذ حكم نذر التبرر ولا يأخذ حكم اليمين.
والأول هو الصحيح.
نعم، يقول شيخ الإسلام: والأول هو الصحيح، يعني الأول يعني أنه الذي يرى أنه يكفر كفارة يمين، وسيذكر أدلة عليه.
والدليل عليه ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره. قال أبو بكر الأثرم في مسائله: سألت أبا عبد الله عن رجل قال ماله في رتاج الكعبة، قال: كفارة يمين.
نعم، يقول: والدليل عليه، أولا قال الأول هو الصحيح، يعني يقابله ما ليس بصحيح. يقول: والدليل عليه ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره. قال أبو بكر الأثرم في مسائل: سألت أبا عبد الله عن رجل قال ماله في رتاج الكعبة. رتاج الكعبة، الرتاج هو الباب المغلق أو الباب الكبير، يعني المقصود أنه قال جميع ماله يجعله مما يوقف على الكعبة، قال: كفارة يمين. أن الإمام أحمد قال هذا فيه كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة، حديث عائشة سيذكره بعد قليل، أنها أفتت من قال مثل هذا القول بأن يكفر كفارة يمين، يعني ما يتصدق بجميع ماله، لأنه ليس مقصوده البر والصدقة، وإنما مقصوده منع نفسه من ذلك فيأخذ حكم اليمين. نعم.
واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو الصدقة بالملك أو نحو هذه اليمين فقال إذا حنث فكفارة يمين إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث. قل له لا يفعل. قيل لأبي عبد الله فإذا حنث كفر؟ قال نعم. قيل له أليس كفارة يمين؟ قال نعم.
نعم. فيقول سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو الصدقة بالملك أو نحو هذه اليمين فقال إذا حنث فكفارة يمين، يعني أعتبره يمينا. يقول إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث. قال له لا، قل له لا يفعل. فإذا حنث كفر؟ قال نعم. قيل له أليس كفارة يمين؟ قال نعم، فأعطاها حكم اليمين. نعم.
قال وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر فأفتيت بكفارة يمين، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا في من حلف بعتق جاريته وأيمان فقال أما الجارية فتعتق. قال الأثرم حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حسن بن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت من قال مالي في رتاج الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين فليكفر عن يمينه.
نعم. هذا أثر عائشة رضي الله عنها الذي احتج به الإمام أحمد، يعني أنها أفتت من قال مالي في رتاج الكعبة وكل مالي فهو هدي، يعني صدقة، وكل مالي في المساكين، أنها تكفر عن يمينها، يعني ما ألزمتها عائشة رضي الله عنها أن تتصدق بجميع مالها، وإنما قالت فليكفر عن يمينه. نعم.
وقال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا بكر بن عبد الله قال أخبرني أبو رافع قالت مولاتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر وكل
انظر ماذا قالت. نعم.
كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب، قال فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت في البيت هاروت وماروت، قالت يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، فقالت يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته. فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك محرر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، فقالت يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وبين امرأته. قال فأتيت عبد الله بن عمر فجاء معي إليها فقام على الباب فسلم، فقالت بأبي أنت وبأبي أبوك، فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما. قالت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداءك، إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، فقال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته.
نعم. فابن عمر رضي الله عنه ماذا قال الذي قالت العبيد أحرار؟ اعتبرها يمين، وكذلك ابن عباس وحفصة، إلا أن الإمام أحمد يقدح في الرواية التي فيها ذكر الكفارة والحديث يعترض عليه ابن القيم، وكذلك يعترض على الكلام المنقول عن أحمد، ويرى أن الحديث صحيح وثابت عن هؤلاء الصحابة، يعني ابن عمر وحفصة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وأنهم اعتبروا مثل ذلك من اليمين، اعتبروا مثل ذلك أن ذلك في حكم اليمين. فرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ ابن القيم وغيرهما من أهل العلم أنه لا فرق يعني في بالنسبة للحكم في نذر اللجاج والغضب، سواء كان يعني الذي حلف به العتق والطلاق أو غيرهما أو غيرهما، يرون أن الحكم واحد، فلا فرق عنده بين الحلف بالعتق وبين الطلاق وبين نذر اللجاج والغضب إذا خرج على هذا النحو الذي يقصد به الحث والمنع ولا يقصد به إيقاع هذه الأمور. فهذه ماذا قالت؟ قالت كل مملوك لها محرر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، حتى تخلي بين الرجل وامرأته. ففتي حفصة وكذلك عائشة وابن عمر وابن عباس على أنها تكفر عن يمينها.
نعم. قال الأثرم حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته، فقال ابن عباس أفي غضب أم في رضا؟ قالت في غضب. قال إن الله تعالى لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها.
لتكفر عن يمينها. فابن عباس رأى أن ما خرج على هذا النحو أنه يأخذ حكم اليمين. فهذه المرأة جعلت بردها الذي هو عليها هدي يعني تتصدق به، فسألها ابن عباس رضي الله عنهما أفي غضب أم في رضا، يعني قلت هذا في حال غضب أو في حال رضا؟ فلما قالت في غضب قال تكفري، لأن المعنى اختلف، يعني لو كان بر وطاعة يكون ليس في حال غضب، وإنما خرج هذا منها مخرج الذي هو في حالة الغضب فاختلف الحكم، فجعلها ابن عباس في حكم اليمين. فهذه الأثار التي نقلت عن هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم محمولة على أنهم قالوها في حال غضب، أما لو قال الإنسان في حال ليس غضب، حال معتادة، هل يجب عليه أن يوفي فيتصدق بماله كله؟ لو قال مالي كله صدقة وليس في حال غضب، أو يجزيه قدر الثلث؟ من العلماء من قال يجزيه قدر الثلث، لأن أبا لبابة لما نذر أن يتصدق بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك قدر الثلث، يكفيك قدر الثلث. لكن الأثار المتقدمة هذه يظهر منها أنها قيلت في حال غضب، ولذلك أفتى هؤلاء بأنها تكفر كفارة يمين. نعم.
وقال حدثني ابن الطباع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلى بن نعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل جعل ماله في المساكين فقال أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك واقض به دينك وكفر عن يمينك.
نعم. وهذا كما سبق مثل السابق. نعم.
وروى الأثرم عن أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال سئل عطاء عن رجل قال علي 1000 بدنة قال يمين، وعن رجل قال علي 1000 حجة قال يمين، وعن رجل قال مالي هدي قال يمين، وعن رجل قال مالي في المساكين قال يمين. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد في الرجل يقول إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة. قال ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين، يمين يكفرها. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال يمين يكفرها. وقال حرب الكرماني حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام قال إنما المشي على من نواه، فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين.
نعم. فهذه الأثار المنقولة عن هؤلاء التابعين وعن هؤلاء الصحابة يستدل بها على أن النظر إنما يكون إلى المعنى، فإذا كان المعنى يدل على الحث أو المنع فهذا هو معنى اليمين فيكفر كفارة يمين، وإذا كان ليس كذلك فيكون على بابه من الأشياء المعلقة على شرط. نعم.
وأيضا فإن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه.
نعم. قال: وأيضا فإن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه. نعم، لأن الأمور بمقاصدها، فيكون المعتبر هو بالمعنى وليس باللفظ. يعني ليس النظر إلى اللفظ وإنما إلى المعنى.
وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله، وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه.
نعم، يقال: وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله، وإنما مقصوده الحث على فعل أو المنع منه. يعني يقول: حج ألف حج، هو بيعمر ألف سنة، حج ما تكون في السنة إلا مرة. وهذا معنى اليمين، فإن الحالف يقول شيخ الإسلام: نعم،
وهذا معنى اليمين، فإن الحالف يقصد الحض على فعل شيء أو المنع منه، ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة.
نعم، إذا حلف بالله العظيم ووقع منه الحنث، الحنث الذي وقع منه الحنث، العقد الذي بينه وبين الله عز وجل، ترفعه الكفارة، فمن باب أولى أن ترفع ما ليس كذلك، ما كان دون ذلك. نعم،
فلأن تجزيه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى.
نعم، فلأن تجزيه، يقول إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى. إذا كان الحالف إذا حلف بالله وموجب هذه اليمين أن يفي بما حلف به وأن يعظم الله حق قدره، إذا وجدت المخالفة ووجد الحنث فإن الكفارة ترفع ذلك، فمن باب أولى إذا كان الذي وجد منه تحريم حلال أو منع نفس من شيء، فيكون هذا دون الحلف باليمين. نعم،
لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حنثه أنه قد هتك إيمانه بالله.
نعم، لأنه إذا علقه بالله، يعني إذا حلف بالله العظيم ثم حنث، كان موجب حنثه أنه قد هتك إيمانه بالله. كيف هتك إيمانه بالله؟
حيث
لأن الإيمان يستلزم تعظيم الله حق قدره، فهو يقول: أقسم بالله العظيم لا أفعلن كذا وكذا ثم لا يفعل، أو لا أفعل كذا ثم يفعل، فهذا فيه هذا المعنى. ومع ذلك الكفارة رفعت هذا الإثم ورفعت هذا الأمر، فيكون رفع لما دونه. نعم،
حيث لم يفي بعهده. وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم. ومعلوم أن الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي، فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في التوحيد ونحو ذلك وجبره، فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى.
نعم نعم،
وأيضا فإنا نقول إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق، والنذر نوع من اليمين، وكل نذر فهو يمين، فقول الناذر لله علي أن أفعل بمنزلة قوله أحلف بالله لأفعلا، موجب هذين القولين التزام الفعل معلقا بالله.
يعني يقول: وإن اختلف اللفظ لكن المعنى واحد، طالما أن النذر ليس نذر طاعة وليس نذر بر، ولم يخرج على المعنى الذي يريد به البر، فإن معناه هو معنى اليمين: أحلف بالله لأفعلن لله علي أن أفعل، فيكون المعنى واحد ما لم يكن مقصده البر بهذا النذر. نعم،
والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر حلفه، فقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج لله، بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله لا أحجن.
نعم، يقول: والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر حلفه، فقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج لله، بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله لا حجنا، ولو لم يحج تلزمه الكفارة. نعم، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر حلفة، وجاء في الحديث الآخر: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. فيكون النذر الذي كفارته كفارة اليمين ليس هو نذر البر، نذر البر والطاعة
جاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيكون المقصود بالحديث كفارة النذر كفارة يمين هو النذر الذي جاء على نحو الغضب الذي هو نذر اللجاج والغضب، لأنه في معناه مثل اليمين فيأخذ حكم اليمين. والعلماء متفقون على أن نذر الطاعة ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، فيكون أي نذر الذي تكون فيه كفارة يمين الذي هو نذر اللجاج والغضب الذي خرج مخرج الشرط، فهو النذر الذي يكفر بكفارة يمين لأنه بمعنى اليمين.
وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعلن برا لزمه فعله ولم يكن له أن يكفر فإن حلفه ليفعلنه نذر لفعله.
وكذا نعم، يريد أن يقرر أن المعنى واحد سواء خرج بلفظ اليمين أو بلفظ النذر، أن المعنى واحد، وهذا الطرد كما قال يعني صحيح. إذا قال والله لا أصلين وقصده التبرر فإنه يجب عليه أن يصلي. نعم.
وكذلك طرد هذا أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا فقد حلف على فعلها، بمنزلة ما لو قال والله لأفعلن كذا، ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا لزمته كفارة يمين. وكذلك لو قال علي لله أن أفعل كذا. ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين.
نعم، يقول ومن أصحابنا وغيرهم، يقصد الحنابلة من أصحابنا، يقول وغيرهم من يفرق بين البابين، يعني باب اليمين وباب النذر على هذا الوجه الذي ذكره المصنف. والصحيح كما ذكر في أكثر من موضع أنه لا فرق ما دام أنه نذر لجاج وغضب، لا فرق بينه وبين اليمين في الحكم.
فصل. فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب فمثل أن يقصد بها حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا.
نعم، يقول فأما اليمين بالطلاق، وهذه التي فيها الخلاف الكبير، حتى اتهم فيها شيخ الإسلام بمخالفة الإجماع، بمخالفة الإجماع. يقول فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب فمثل أن يقصد بهما حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. وسيمثل لذلك لما تكلم في الفصل السابق النذر اللجاج والغضب، هنا في هذا الفصل ألحق الطلاق والعتاق بهذا الباب لاتفاقهما في المعنى، إذا خرج على نفس النحو الذي تقدم في نذر اللجاج والغضب. فلذلك قال فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب فمثل أن يقصد بهما حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. وهذا هو معنى اليمين، وهذا هو معنى اليمين. نعم، يقول إيش مثل قوله
الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا فعلت كذا أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار.
نعم، يقول مثل قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا فعلت كذا أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار. وهذا على رأي شيخ الإسلام يدخل في القسم السابق، يعني لما تكلم عن الأقسام التي تدخل في الشرط التي ذكر في مقدمتها أن بها يظهر سر الأيمان ونحوها، القسم السادس، يعني أن يكون مقصوده عدم الشرط والجزاء. لكن لماذا تعلق بالشرط والجزاء إذا كان مقصوده عدمهما؟ لماذا تعلق بهما؟ لماذا؟ ها؟ ليمتنع من ذلك، لأنه ليس مقصوده الشرط ولا الجزاء، وإنما مقصوده ليمتنع، فعلق الأمر بهما. نعم، قال فمن قال
من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضا.
نعم، فمن قال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء، فإنه يقول هنا يقع الطلاق والأتاق أيضا. من قال أنه أن نذر اللجاج راضي يجب الوفاء به؟ كمالك. كمالك يقال ولم يجعله بمنزلة اليمين، فإنه يقول هنا يقع الطلاق والأتاق أيضا، لكن الإرادة الأكبر يرد على الذين يعني قالوا بالنسبة لنذر اللجاج والغضب يأخذ حكم اليمين، لكن لما جاء اللجاج والغضب في العتاق والطلاق أخرجوها من هذا المعنى. فالمسألة التي تقدمت يعني ذكرنا الخلاف في نذر اللجاج والغضب، وهو أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج، أو إن فعلت كذا فمالي صدقة، وذكر أن أكثر العلماء على أن هذا في حكم اليمين، هذا في حكم اليمين في قول أكثر أهل منهم من قال أنه يجب الوفاء به وليس فيه كفارة، ومنهم من خيره بين الكفارة وبين اليمين.
وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزيه الكفارة فاختلفوا هنا
نعم. وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزيه الكفارة فاختلفوا هنا، يعني تقدم أن قول مالك ورواية عن أبي حنيفة والشافعي في رواية أن هذا يمين ويأخذ حكم اليمين اللي هو نذر اللجاج والغضب، فالجمهور الذين قالوا أن نذر اللجاج والغضب تجزيه الكفارة اختلفوا إذا كان هذا اللجاج والغضب في الطلاق والعتاق هل يأخذ هذا الحكم أو حكمهما يختلف، ويقصد بالجمهور هنا الشافعية والحنابلة والحنفية، وكذلك المنقول عن بعض الصحابة لما أفتوا التي نذرت أن مالها كله صدقة وعبيدها أحرار وكذا، وبعض كذلك بعض التابعين كعطاء رحمه الله تعالى، فيقول
مع أنه
يقول اختلفوا إيش قال هنا. وأما الجمهور
الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزيه الكفارة فاختلفوا هنا، مع أنه لم يبلغني عن الصحابة في الحلف بالطلاق كلام.
نعم يقول مع أنه لم يبلغني عن الصحابة في الحلف بالطلاق كلام، أنه ذكر سابقا أن الحلف بالطلاق ما كان معهود في زمن الصحابة وإنما أحدث بعد ذلك في زمن التابعين، فقال لم يبلغني عن الصحابة في الحلف بالطلاق كلام. نعم
وإنما بلغنا الكلام فيها عن التابعين
نعم.
ومن بعدهم
وإنما بلغنا الكلام فيها عن التابعين ومن بعدهم نعم،
لأن اليمين به محدثة لم تكن تعرف في عصرهم، ولكن بلغنا عن الصحابة الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله، فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق، فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر وقالوا إنه يقع الطلاق والعتاق بالنذر.
فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر وقالوا إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا يأخذ حكم نذر اللجاج والغضب ولا تجزيه الكفارة. نعم
ولا تجزيه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر. هذا رواية عوف عن الحسن، وهو قول نعم. الشافعي وأحمد في الصريح المنصوص عنه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم.
نعم يقول وهو قول الشافعي وأحمد في الصريح المنصوص عنه وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم.
فروى حرب الكرماني
نعم، لأن الشافعية والحنابلة الذين رأوا أنه في نذر اللجاج والغضب يجري فيه ما يجري في اليمين وأنه يأخذ حكم اليمين، هنا بالنسبة للطلاق والعتاق ما رأوا الرأي نفسه، بل رأوا إما يفعل أو يقع الطلاق والعتاق، وكلام شيخ الإسلام فيما سيأتي أنه يرى أن لازم قولهم في نذر اللجاج والعتاق أن يلزم أيضا حتى في الطلاق والعتاق إذا خرج على نفس المعنى وعلى نفس النحو. نعم
فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال كل يمين وإن عظمت ولو حلف بالحج والعمرة وإن جعل ماله في المساكين ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام في ملكه يوم حلف فإنها هي يمين
فإنما هي يمين. فهذا الحسن فهذا عوف يرى أن الحسن البصري أنها يعني تأخذ حكم اليمين. نعم. وهو من التابعين. نعم.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر فقال لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. وقال سليمان
بن داود كلام الإمام أحمد. وقال إسماعيل بن سعيد
سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر فقال لا يقوم هذا مقام اليمين.
نعم. لا يقوم هذا مقام اليمين. نعم.
ويلزمه ذلك في الغضب والرضا.
نعم.
وقال سليمان بن داود يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق. وبه قال أبو خيثمة قال إسماعيل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر الحميري أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا فسألت ابن عمر وابن عباس فقال أما الجارية فتعتق وأما قولها في المال فإنها تزكي المال. قال أبو
تقدم معنا عن ابن عمر وابن عباس في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف في الباب السابق أنهما أفتيا بعدم وقوع العتق وأن في ذلك الكفارة كما هو قول حفصة ومن ذكر معها. نعم.
قال أبو إسحاق إبراهيم الجوزجاني الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأيمان ولو كان المجزئ فيها مجزئا في الأيمان لوجب على الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه ألا كفارة فيها.
نعم. قال أبو إسحاق إبراهيم الجوزجاني الطلاق والعتق لا يحلان أو في هذا محل الأيمان. قال ولو كان المجزي فيهما مجزئا في الأيمان لوجب على الحالف بهما إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه ألا كفارة فيه يعني أنه مما لم يختلف الناس فيه يعني في الطلاق والعتاق أنه يقع وأنه لا ينفع الحلف بهما ولا يأخذ حكم اليمين إما يفعل وإما يقع الطلاق. لكن ماذا قال شيخ الإسلام عن كلام الجوزجاني؟ قلت
أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك.
نعم. قال قلت أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك أخبر بما بلغه من العلم في ذلك وإلا المنقول عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة كأبي ثور يدل على خلاف ما قاله. نعم.
فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء.
يعني من هذه الأشياء اللي جعلته ينفي أن يوجد فيها خلاف يقول فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة. نعم.
وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة
نعم.
حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بجواز الكفارة كان غريبا بين أصحابه المالكية.
نعم. حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بجواز الكفارة الكفارة في يمين النذر كان غريبا بين أصحابه المالكية. الشافعي من أصحاب مالك يعني من المالكية في أول أمر حتى استقل بمذهب ينسب إليه فاستغربوا منه كيف يفتي بما بخلاف ما يفتي به مالك وأصحابه.
وقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك
قال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك يعني مستغربين منه.
فقال: قول من هو خير مني؟
الله أكبر.
قول عطاء بن أبي رباح.
نعم، قال: قول من هو خير مني؟ قول عطاء بن أبي رباح، وعطاء من التابعين. نعم.
فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة، وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره، صار الذي يعرف قول هؤلاء وقول أولئك لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق.
أين يقول: فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة، اللي هو نذر اللجاج والغضب، وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتق كما هو الرواية المنصوص فيها عن أحمد والشافعي والعتاق لما سنذكره، سيذكر السبب الذي جعل أحمد يفرق بين الطلاق والعتاق وبين نذر اللجاج والغضب. يقول: صار الذي يعرف قول هؤلاء وقول أولئك لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق. إن كان يعلم قول أبي حنيفة وأصحابه وقول مالك وأصحابه ثم المنقول عن أحمد والشافعي في الطلاق والعتاق هو أنه يقع، فكأنه لا يوجد خلاف غير هؤلاء، مع أن لو ارتفع لوجد كلام التابعين أو كلام بعض التابعين خلاف ما ادعي فيه الإجماع. قول هؤلاء يقصد يعني من قول الشافعي وأحمد وقول أولئك قول أبي حنيفة ومالك، فيكون أخذ من قول الشافعي وأحمد ما في الطلاق دون ما في النذر في نذر اللجاج والغضب، وأخذ من قولي أبي حنيفة ومالك القول الذي يرى أن الطلاق والعتاق لا ينفع الحلف فيهما، فعد ذلك إجماعا. ولذلك كما قلت شنه على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وعدوه مخالف للإجماع، وقالوا من المسائل التي خالف بها الإجماع هذه المسألة، لأنه يرى الحلف بالطلاق والعتاق يمين ويجري فيها ما يجري في اليمين، فقالوا بأنه خالف الإجماع. وكيف يكون إجماع وهو مسبوق يعني بكلام التابعين؟ نعم.
وإلا فسنذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
نعم، وإلا فسنذكر الخلاف، ويقول سنذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، من هم من يرى أن النذر يجري مجرى اليمين من نذر اللجاج والغضب، ومنهم من أفتى في العتاق أنه إذا خرج على هذا النحو فإنه يكون في حكم اليمين، لكن الطلاق كما ذكر أنه لم يكن موجودا في زمن الصحابة. نعم.
وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين.
نعم، ويقول وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين، يعني المنقول عن الصحابة كحفصة وعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، أحمد لم يفتي بالعتق بالمنقول عن الصحابة الذين أفتوا بالعتق لعذرين سيذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم،
أحدهما انفراد سليمان التيمي بذلك.
نعم، أحدهما انفراد سليمان التيمي بذلك، يعني أحد العذرين يرى ضعف الرواية التي فيها التي انفرد بها سليمان التيمي بذكر العتق بذكر العتق. نعم.
والثاني معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس أن العتق يقع من غير تكفير.
نعم.
وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد.
نعم، يقول وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد، ومع ذلك ما وافقه شيخ الإسلام، ما وافقه شيخ الإسلام مع أنه يقول عنه هذا الذي يقول، لأنه رأى ما يرى أنه صواب وحق بخلافه، والإنسان ليس له أن يفتي بخلاف ما يعتقده، ما اعتقده بالدليل يجب عليه أن يفتي فيه، ولا يجوز له أن يقلد غيره. فما عظيم منزلة الإمام أحمد خصوصا أنت شيخ الإسلام، وكونه من أعلم الناس بالمأثور عن الصحابة والتابعين، مع ذلك لم يجعل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مسوغا لأن يترك هو ما رآه حقا من أجل أن الإمام أحمد ما قال بهذا القول. ولذلك الذي يقول لو كان صحيح ما خالفه الإمام الفلاني، والإمام الفلاني أعلم منك وأعلم من فلان وفلان، هذه ليست بحجة، هذه ليست بحجة. نعم.
فقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس يقول كل مملوك لها حر، في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بالكفارة.
نعم، يقول قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. يقول: وقال: ليس يقول كل مملوك لا حر، في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بالكفارة. يقول: إلا التيمي، يعني ليس يقول هذا إلا التيمي، التيمي يعني هو الذي انفرد بهذا. نعم.
وأما حميد وغيره فلم يذكر العتق، قال: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته.
إذن العذر الأول ما هو؟ انفراد إيش؟ التيمي بهذه الرواية. طيب، إذا ثبت أنه ما انفرد بها وأن الرواية الصحيحة، هل تترك الرواية الصحيحة لأن الإمام أحمد خالفها؟ لا. فلذلك يعني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد وأنه بلغه من المعثور ما لم يبلغ غيره، ما جعل ذلك مسوغا له لاتباع أحمد في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه صح عنده بالنقل الفتية عمن هو أفضل من الإمام أحمد وهم الصحابة والتابعون، فإذا كان النظر لقوة العلم فهؤلاء مقدمون على غيرهم، مع أنه كما ذكر أهل العلم لا يرجح بقوة قائل ولا بكثرة قائل، وإنما يرجح بقوة الدليل، وإنما يرجح بقوة الدليل. إذن العذر الأول قال أن انفراد التيمي، وسيذكر شيخ الإسلام يعني الجواب عن ذلك. يقول: وأما حميد وغيره، هذا الكلام المنقول عن الإمام أحمد، فلم يذكر العتق. نعم.
وأما حميد وغيره فلم يذكر العتق، قال: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين، قلت: فيها شيء؟ قال: نعم، أذهب إلى أن فيه كفارة يمين. قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي. قلت: إذا حلف بعتق مملوكته فحنث؟ قال: يعتق. قال: يروي عن ابن كذا يروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال: الجارية تعتق. ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. قلت: فأيش إسناده؟ قال: معمر عن إسماعيل عن عثمان بن حاذر. فأيش إسناده؟ قال: معمر عن إسماعيل عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان وقد فرقا بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف بالنذر لأنهما لا يكفران، واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه عارض ما رواه من الكفارة عن ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة. وقال صالح بن أحمد: قال أبي: وإذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا، قال ابن عمر وابن عباس: تعتق. وإذا قال كل مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته فيه كفارة، فإن هذا لا يشبه هذا. ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما؟ العتق والطلاق لا يكفران. وأصحاب أبي حنيفة يقولون إذا قال الرجل مالي في المساكين إنه يتصدق به على المساكين، وإذا قال مالي على فلان صدقه كذلك. وفرقوا بين قوله إن فعلت كذا فمالي صدقه أو فعلي الحج، وبين قوله فامرأته طالق أو فعبدي حر، بأنه هناك موجب القول وجوب الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج.
أين؟ لأنه فرق بين الموجب وبين الموجد، يعني كونه يوجد لا يلزم أنه يجب، يعني لا يلزم من وجوده وقوعه. هم قالوا الطلاق إذا وقع ما ارتفع، كذلك العتق، مع أنهم في باب الطلاق يصححون الاستثناء إذا قال امرأته طالق إن شاء فلان أو إن لم يشاء فلان أو إن لم أفعل كذا وكذا، ويصححون الاستثناء في الطلاق وفي العتق. طيب إذا صححوا الاستثناء فيهما إذن وجودهما ليس دليل على وجوبهما، ليس دليل على وجوبهما. صح إذا وجد بدون استثناء وبدون تعليق، إذا وجد وقع، إذا قال امرأته طالق أو قال هي طالق أو قال امرأتي أنت طالق هنا وقع الطلاق ما يرتفع، لكن إذا كان علق على شرط أو استثني فهنا يعني الحكم عندهم يختلف. لكن هل هناك فرق بينه يعني في المعنى بين كونه يوجب الشيء أو يوجد الشيء؟ هل يسلم أنه إذا وجد الشيء وجب؟ لا ما يسلم. هم أخذوا هذا على أنه الطلاق إذا وقع وقع وجد وما ارتفع، لكنهم يستثنون في الطلاق ويستثنون في العتاق بعد وقوع اللفظي. امرأته طالق إن شاء فلان أو إن لم يفعل كذا أو إن لم تأتي بكذا، إن لم تأتي بكذا، يقول امرأة أنت طالق إن لم تأتي بكذا. طيب لو جاءت بكذا الذي طلب منها تطلق؟ ما تطلق. طيب الطلاق وقع كلفظ وقع، لكن لأنه إيش فيه استثناء أو تعليق على شرط، فالوجود لا يستلزم الوجوب، لا يستلزم الوجوب، مع أنهم أو أكثرهم خالفوا فيما يتعلق بنذر اللجاج والغضب الذي هو ليس طلاق ولا عتاق، فرأوا أنه يأخذ حكم اليمين. إذن يقول شيخ الإسلام فإذا اقتضى الشرط
وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب، كما تكون بدلا عن غيره من الواجبات، كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب، وبقي الإطعام بدلا عن الصوم عن العاجز عنه، وكما تكون بدلا عن الصوم الواجب في ذمة الميت، فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره.
نعم، إذا اقتضى الشرط يقول شيخ الإسلام وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب، كما تكون بدلا عن غيره من الواجبات، كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب، وبقي الإطعام عن الصوم عن العاجز عنه، وكما تكون بدلا عن الصوم الواجب في ذمة الميت، فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أداه وبين أداء غيره. فإذا كانت يعني واجبة وفيه واجبات أخرى وفيما يرفع هذا الوجوب وهو الكفارة، فلما لا يكون كذلك هنا؟ هذا تساؤل شيخ الإسلام. نعم.
وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق.
نعم، هم يقولون أما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق، وجد العتق والطلاق. ما زال كلام شيخ الإسلام يستدل الذين يرون أنه لا بد من وقوعهما، إذا قال امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا ولم يفعل ووجد الشرط، وإذا وجد الشرط كما قال وجد المشروط، إذن قالوا الطلاق يقع. طيب وما فعل ما الذي يلزمه عند هؤلاء؟ كفارة. يعني الشيخ يورد عليهم أنه في غير الطلاق أنهم يرون أنه ما خرج هذا المخرج ها ما يرون أنه وقع اليمين وأنها ما ترتفع فيها الكفارة حتى المعلقة على شرط. طيب المعنى واحد، المعنى واحد، فهذا اللي يريد الشيخ الإسلام يعني على أصول الشافعي وأحمد أكثر منه على أصول مالك وأبي حنيفة، لأنهم فرقوا بين الطلاق في الغضب وبين غيره في حال الغضب، مع أن الجميع يسميه يمين، الجميع يسميه يمين. نعم.
وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما لأنهما لا يقبلان الفسخ، بخلاف ما لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق، فإنه هنا لم يعلق العتق وإنما علق وجوبه بالشرط، فيخير بين فعل هذا الاعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هي بدل عنه. ولهذا لو قال إذا مت فعبدي حر عتق بموته من غير حاجة إلى الاعتاق، ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلا قولا للشافعي ورواية عن أحمد، وفي بيعه الخلاف مشهور.
نعم، خلاف في بيع المدبر مشهور معروف. نعم.
ولو وصى بعتقه فقال إذا مت فأعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا، وكان له بيعه هنا وإن لم يجز بيع المدبر. ذكر
نعم أمه. يعني له بيع هنا وإن لم يجز بيع المدبر، بناء على أنه إذا كان عليه دين، يعني بيع المدبر لا يجوز هنا على القول على قول عدم جواز بيع المدبر، لكن الصحيح أن بيع المدبر جائز بيعه لو مات وعليه دين، لو مات وعليه دين فإنه يجوز أن يباع في الدين كما باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في الدين، فحتى ولو كان مدبرا لكن إذا كان عليه دين فإنه يباع في مقابل هذا الدين. نعم.
فذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة في تاريخه أن المهدي لما رأى ما أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد إلى ابنه عزم على خلع عيسى ودعاهم إلى البيعة لموسى، فامتنع عيسى من الخلع وزعم أن عليه أيمانا تخرجه من أملاكه وتطلق نساءه، فأحضر له المهدي بن علاثة ومسلم بن خالد الزنجي وجماعة من الفقهاء، فأفتوه بما يخرجه عن يمينه واعتاض عما يلزمه في يمينه بمال كثير ذكره، ولم يزل به إلى أن خلع نفسه وبويع للمهدي ولموسى الهادي بعده.
نعم، هو أخذ على عاتق أنه ما يتنازل، حتى قال إذا تنازلت وخلعت نفسي يقول فأملاكي واقف ونسائي كلهن طوالق، فقالوا تتنازل عنه، قال كيف تنازل؟ إذا تنازلت ذهبت هذه الأشياء كلها. يقول فأحضر له المهدي ابن غلاثة ومسلم ابن خالد الزنجي وجماعة من الفقهاء فأفتوه بما يخرجه عن يمينه، أفتوه قال واعتاض عما يلزمه في يمينه بمال كثير ذكره، ولم يزل به إلى أن خلع نفسه وبويع للمهدي ولموسى الهادي بعده. فهؤلاء العلماء أفتوه بأن هذه يمين ويخرج منها بما يخرج من اليمين، وهو يريد شيخ الإسلام أن يذكر أن هذا الذي يقولون محل إجماع ليس محل إجماع وليس محل اتفاق، بل الخلاف موجود من الصدر الأول، وقضية الإجماع إذا ليست صحيحة تحتاج إلى دليل، أما الدعاء فهذا غير مسلم ولا يصح بدون دليل عليها. نعم. وأما أبو ثور
فقال في العتق المعلق على وجه اليمين يجزئه كفارة اليمين. نعم. كفارة يمين
بإطلاق، يعني بإطلاق ما رأى التفريق بين شيء وشيء. يقول أما أبو ثور فقال في العتق المعلق على وجه اليمين يجزئه كفارة يمين. طيب أبو ثور من الفقهاء ولا ليس منهم؟ بل من كبار أئمة المسلمين وقبل هؤلاء الذين ادعوا الإجماع. نعم.
كنذر اللجاج والغضب. نعم. لأجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء التي أفتاها عبد الله بن عمر بن عمر وحفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة يمين في قولها: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي محرر. وهذه القصة هي مما اعتمده الفقهاء المستدلون في مسألة نذر اللجاج والغضب.
نعم، هذه القصة هي قصة ليلى بنت العجمة والإفتاء حفصة لها، وكذلك ابن عمر بن عباس بالكفارة، هي التي اعتمدها المستدلون في مسألة نذر اللجاج والغضب. يقول: لكن توقف
أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق، وعارض أحمد ذلك.
نعم، يعني بالأمرين الذين ذكرهما شيخ الإسلام عن الإمام أحمد، انفراد التيمي، والأمر الآخر المروي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر. نعم.
وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه.
مع أن الطلاق يعني لم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه،
مع أن القياس عنده مساواته للعتق.
نعم، أن القياس عنده يعني عند أبي ثور مساواته بالعتق،
لكن خاف أن يكون مخالفا للإجماع.
لكن الذين يدعون الإجماع، هل قالوا فقط الإجماع في الطلاق أو حتى في العتق؟ نعم.
والصواب أن الخلاف في الجميع في الطلاق وغيره كما سنذكره.
نعم، يقول: والصواب أن الخلاف في الجميع يعني في الطلاق وغيره كما سنذكره. الخلاف موجود بالنسبة للعتق من زمن الصحابة والتابعين، وبالنسبة للطلاق وجد في زمن التابعين ومن بعدهم. الخلاف إذا وجد هل يرفعه إجماع حدث بعده؟ ما يرفعه. إذا الخلاف وجد، خصوصا الخلاف من الصحابة، لأنه إذا اختلف الصحابة على قولين واتفق من بعدهم على قول واحد من هذين القولين، هل يلغي القول الآخر؟ الخلاف موجود، يعني من أهل العلم من يقول الخلاف يرتفع، ومنهم من قال لا يرتفع. نعم.
ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق.
والصواب إيش؟ أن الخلاف إيش؟
ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان.
نعم. ولو لم ينقل أيوة في الطلاق نفسه.
ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق.
نعم، هو يرى رحمه الله تعالى حسب كلامه الذي قد نقرأه فيما بعد، أنه يقول حتى هذه الساعة كما يقول التي كتب فيها الكتاب لا يعلم عن الصحابة نقل في الطلاق، لكن هو يقول هنا كما قرأ الأخ الآن: ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتي من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق. كيف من باب التنبيه؟ لأنه إذا كان العتق الذي هو قربة وصدقة، إذا خرج هذا المخرج لا يلزم منه العتق وإنما فيه الكفارة، من باب أولى الطلاق الذي هو ليس قربة وإنما جائز أو مكروه، فيكون من باب أو لا. نعم.
فإنه إذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة، فالحلف بالطلاق الذي ليس بقربة إما أن تجزئ فيه الكفارة أو لا يجب فيه شيء، على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه، ويكون قوله إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله فعلي أن أطلقك، كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله فعبيدي أحرار بمنزلة قوله فعلي أن أعتقهم، على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق، وذاك والله أعلم لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم، وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم، فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم، فأحد القولين أنه يقع به كما تقدم، والقول الثاني أنه لا يلزمه الوقوع. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق ليس شيئا، قلت أكان يراه يمينا؟ قال لا أدري.
نعم وطاووس قبل الأئمة الأربعة قبلهم في الخلاف في الطلاق وجد قبلهم. نعم.
فقد أخبر ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق وتوقف في كونه يمينا يوجب الكفارة لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه، وفي كون مثل هذا يمينا خلاف مشهور. نعم.
خلاف مشهور يعني ما كان ليس قربة هل يجب أو لا يجب. طيب لا لن نكتفي بهذا لأن سيذكر خلاف أهل الظاهر وتأصيل كلام أهل الظاهر لماذا خالفوا في هذا الباب وفي غيره، فنقف عند هذا. نعم. يقول على القول بجواز زيارة النساء للمقابر هل يجوز للزوجة أن تزور قبر زوجها وهي في العدة؟ أنا ما أرى جواز ذلك، من حلف على شيء لا يفعله لكن في حالة غضب نسيه ففعله هل تلزمه الكفارة؟ نعم، لأن النظر هو إلى وقت الحلف، الحلف حلف وهو ليس في حال غضب وليس في حال غضب فلزمته الكفارة، أما كونه يعني بعد ذلك نسي فلا يمنع من وقوع الكفارة عليه. هذا يسأل عن الرضاع الكبير وما يتعلق به، الآن ما في حاجة إليه. يقول حكم من يقول أنت طالق لمدة شهر، هذا طلاق معلق، إذا انتهى الشهر وقع الطلاق، إذا انتهى الشهر وقع الطلاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.